بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. حياكم الله في مجلس الشيخ حمد الجاسر الثقافي الذي نلتقي وإياكم في هذا المساء من يوم السبت 15 من شهر رمضان من عام 43 و400 للهجرة. حديثنا في هذا المساء عن إمام تجاوز فنه إلى فنون وعلوم أخرى، بل تنقل بين تلك العلوم، ولأن سيرته على كل لسان ولا تخفى على ذي بال، سيكون حديثنا في هذا المساء عن استقراء لبعض كتبه وبيان المنحول فيه والمكذوب عليه. وضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، الذي أشكر له قبول الدعوة. وقبل أن نبدأ، فقط جريا على العادة، آمل التفضل بوضع الهواتف على الصامت، كما أذكركم بأننا سنفتح باب المداخلات الشفهية بعد المحاضرة، وآمل من يرغب في المداخلة بكتابة اسمه على الأوراق التي أمامكم. أدعو فضيلة الشيخ للحديث في حدود 40 دقيقة، ثم نفتح بعدها باب المداخلات، فليتفضل مشكورا ومأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني بعد حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه أشكر أخي العزيز الفاضل معن ابن الشيخ حمد الجاسر على تفضله بهذا اللقاء والترتيب له، وكم له من أياد ومن أفعال جليلة في إحياء مجلس والده وفي إحياء ونشر كتب والده، إضافة لأمر ثالث في سعيه في صلة ود أهل أبيه، فجزاه الله خيرا وبارك فيه وفي ما رزقه من الذرية. حديثنا في هذه الليلة حديث عن أمرين شيقين مجتمعين معا، كل واحد من هذين الأمرين تشرئب له النفوس وتأنس به أنفس المختصين. أول هذين الأمرين حديث عن الكتب، والثاني حديث عن إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما الكتب، فإن الكتب عند عشاقها والمعتنين بها، بل وعند هواتها كذلك، هي أنس حديثهم وفاكهة مجالسهم، يتفكهون بالحديث عن جديدها وعما فيها وعن أصولها والمنحول فيها والمزيد والمنقوص، وعن الفروقات بين نسخها وغير ذلك مما يكون سببا لسمرهم في مجالسهم وفاكهة حديثهم. ولذلك فإن الحديث عن الكتب حديث شيق لا يعرف ذلك المعنى فيه إلا من كان عاشقا محبا للكتب. والشق الثاني من حديثنا عن إمام لو لم يقل فيه إلا وصف الإمامة لكان كافيا في الدلالة على مكانته، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الذي أجزم أنه لم يأتي بعد القرون المفضلة، القرون الثلاثة التي كان آخر القرون شيوخه، فإنه من القرن الرابع، وأعني بالقرن الرابع بالمعنى الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أن المراد بقرنه صحابته، والذين يلونهم هم التابعون، والذين يلونهم وهو القرن الثالث تابع التابعين. والشافعي إنما أدرك تابع التابعين فهو من القرن الرابع بمعنى هذا الحديث، وقد جاء في بعض ألفاظه ثم الذين يلونهم، فيدخل فيه الشافعي وأحمد. أقول إن بعد القرون الفاضلة والأعصار الثلاثة الأولى لم يأتي رجل ملأ الدنيا بعلمه وأثره الذي بقي باقيا إلى ساعتنا هذه، بل لا يكاد يوم من الأيام يأتي إلا ويذكر اسمه على منبر من منابر الجمعة، أو يذكر في مجلس علم إما ذكرا لاسمه الصريح أو نسبة لاجتهاده وفقهه أو لمن انتسب إليه نسبة تشريف وتعلم، أعني به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويكفي في الدلالة على مكانته أن أهل العلم لم يجمعوا أن أحدا يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهم دينهم، لم يتفقوا إلا على اثنين: عمر بن عبد العزيز على رأس القرن المئة الثانية، ومحمد بن إدريس الشافعي على رأس المئة الثالثة حينما توفي سنة 203 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي الحديث عنه بحر لا ساحل له، ولكن أريد أن أبين أمرا، أن الله عز وجل قد جمع للشافعي أمرا قلما يجتمع لأحد مثل ما جمع له، فإنه قد اجتمعت له الأمور الأربعة التي ذكر أهل العلم أنها قلما تجتمع لأحد ممن عمي بالعلم الشرعي، وهو معرفة العلم والبيان عنه والتدليل له والمجادلة فيه والمناظرة. هذه الأمور الأربع قلما تجتمع لأحد، فمن كان عالما ربما لم يكن مبينا ومعربا، فلسانه لا يستطيع أن يبين ما في نفسه من العلم، ومن كان قادرا على بيان علمه لربما لم يستطع الاستدلال له، ومن استطاع الاستدلال لربما لم يستطع المناظرة والمجادلة والانتصار له حين ذاك. وهذه الأمور الثلاثة بعد ما رزقه الله عز وجل من العلم واضحة بينة في كتبه، بل قد يكون الشافعي من أظهر من أظهر هذه الثلاثة، ولا أكتفي بذلك ولا أدلل على ذلك إلا بكلمة رجل من أهل الأدب وهو الجاحظ حينما ذكر كتب الشافعي فقال: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين ينبغون في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي، كأن لسانه ينظم الدر. وقد صدق، فإن الشافعي رحمه الله تعالى ذو بيان ولغة، وكم ألفت من الكتب قديمة وبعضها متأخر إلى قبل قرن أو قرنين قد صدرت، أو ألفت ثم صدرت مؤخرا في بيان الاحتجاج بلسانه وقوة منطقه، وأن من اعترض على لغته فليس بمصيب، بل ألفت كتب في شرح كتب يعني مفردة في شرح ألفاظه الغريبة. الأزهري صاحب التهذيب في المزهر إنما يشرح كلام ونص كلام الشافعي الغريب من كلامه، وذلك يعني إن جاءت مناسبة الإشارة له، أن المزني في مختصره لم يورد شيئا من كلامه هو، وإنما يورد نص كلام شيخه الشافعي بنصه، فكل من جاء في غريب المزني فهو في الحقيقة إنما يشرح كلام الشافعي بنصه. ولذا فإن الشافعي ملأ الدنيا وشغل الناس بمعنى الكلمة لفضله ومكانته. ومن كان كذلك فلربما نسب له ما لم يقله، ووضع عليه ما لم يكتبه. وما ينسب للشافعي مما لم يقله إنما هو لأجل أن يروج هذا الشيء، كما قال السكسكي من فقهاء الشافعية: مذهبنا ومذهب صاحبنا أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر. فإذا نسب الشعر للشافعي أو لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن ذلك يكون سببا لرواجه وانتشاره وقبوله عند فئام من الناس. وأما الشافعي وعلي قبله رضي الله عنه فإن كونه شاعرا أو ليس بشاعر لا يزيد من مكانته ولا يرفع قدره، فقد رفعهم الله عز وجل بأمر آخر هو أفضل من ذلك، وأخذ ذلك مذهبا للشافعي من قوله: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر باللبيدي. والمنحول على الشافعي أولى من التعبير بالمكذوب، لأنه قد يكون صوابا لكنه ليس كلامه، أو أنه قاله بمعنى أو نحو ذلك أو في سياق معين. وهذا المنحول على الشافعي تارة يكون من الشعر، فكم نسبت أبيات للشافعي لم يعرفها الشافعي وإنما قيلت بعده. ومن المنحول عليه منحول في آراء فقهية، وقد تناول ابن حجر في توالي التأسيس بعضا من الآراء الفقهية المنسوبة للشافعي ولم يكن الشافعي قد قالها، وإن قال بعضها في مقام المناظرة دون ما عداه، وقد يكون المنحول إليه غير الآراء الفقهية ما يتعلق بالقصص والأخبار، وهذا كثير. وكل هذه لن أتناول شيئا منها، وإنما سأقصر حديثي على ما نحل له من كتب مفردة انتشرت ربما بين الناس، وربما نسبها بعض المختصين له وهي ليست من كلامه. الشافعي رحمه الله تعالى ألف كتبا كثيرة، كان مكثر التأليف، فألف في العراق ثم ألف بعد ذلك في مصر، وما ألفه في العراق لم يبق منه شيء، وإنما هي نقول ينقلها بعض العراقيين عنه هنا وهناك، موجودة ومبثوثة في بعض الكتب، نقل جمعا منها البيهقي في المعرفة. وسبب ما فعله الشافعي عندما انتقل لمصر أنه أخذ كتبه فنقحها وحسنها وزاد عليها ما تعلمه من أحاديث لم يكن قد اطلع عليها في رحلته الأولى. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن كتب الشافعي وأيهما أولى، كتبه التي ألفها في العراق أم كتبه التي ألفها في مصر، قال عليك بكتب الشافعي التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. فالشافعي أخذ كتبه وأحكمها، وأغلب ما زاده عليها هي النصوص الشرعية التي جاءت من طريق العراقيين، إذ كان أغلب الحديث الذي وقف عليه الشافعي هو حديث الحجازيين من المكيين والمدنيين، فلما ذهب إلى العراق وسمع منهم واطلع على حديثهم وقف على أحاديث لم يكن قد وقف عليها قبل، كما في رحلته الثانية حينما قال لأحمد إذا صح لك الحديث يا أحمد فاكتبه لي لأعمل به، فإنه لا يعلم جمع الأحاديث في ذلك الزمان كل أحد. من الكتب التي نسبت للشافعي وحدث فيها كلام طويل وهو أول الكتب التي سأتكلم عنها، الكتاب الذي يسمى رحلة الإمام الشافعي، وهذا الكتاب طبع قديما في الهندي ثم طبعه بعد ذلك محب الدين الخطيب في مجلد اللطيف في عام 1350، وتبنى محب الدين الخطيب هذا الكتاب ولم يرى أن فيه شيئا منحولا إلى قبيل وفاته، فإنه قد أهداه لبعض محبيه قبل وفاته مثنيا على هذا الكتاب ومعجبا به، مما يدل على أن محققه محب الدين الخطيب كان يرى صحة هذا الكتاب. وقبل أن أتكلم عن هذا الكتاب وهو الرحلة، أود أن أبين أولا أن الشافعية لا شك أنه قد رحل لليمن ثم رحل بعد ذلك للعراق، ورحلته لليمن كانت لليمن ولجنوب الجزيرة العربية، دخل فيها صنعاء ودخل فيها جيزان وبلاد وادعة ونجران وتعز وغير هذه البلدان، وكانت زيارته في لجنوب الجزيرة العربية كان مبكرا بعد وفاة شيخه الإمام مالك المتوفى سنة 179، كما أثبت ذلك ابن أبي حاتم في المناقب بأن الشافعي إنما ذهب لليمن بعد وفاة مالك، وهذا له أثر سيأتي بعد قليل. ولأنقل بعض ما جاء من أخبار الشافعي في رحلته لليمن التي قد تذكر في ذلك قبل أن ننتقل لهذا الكتاب المنسوب إليه. مما جاء في رحلته لليمن أن الشافعي حينما زار اليمن زار بلدانا ليتأكد من مسائل حديثية وبيان حقيقة ما نقل في ذلك، فنقل البيهقي أن الشافعي قال أن ما حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على أهل اليمن الحلل في الديات والثياب معروف عند أهل نجران، فقد سألتهم فأجابوا ذلك كثيرا. وقال أيضا فيما نقله عنه ابن خزيمة من طريق ابن عبد الحكم المصري عن الشافعي أنه قال، أي الشافعي، سافرت إلى جيزان ووادعة، الموجود في الأثر وداعة، ولعلها وادعة لأن بلاد وادعة معروفة وموجودة وجزء منها هو ظهران الجنوب، قال ووادعة 23 سفرة، أسألهم عن حكم عمر رضي الله عنه في القتيل وأحكي لهم ما روي في ذلك عنه، فقالوا ما كان هذا ببلدنا قط. ثم إن الشافعي عقب على قولهم هذا قال والعرب أحفظ شيء لأمر كان. فذهاب الشافعي رحمه الله تعالى اليمن كان فيه سؤال العلم ورواية عن الشيوخ، فقد روى عن قاضي صنعاء وبعض أصحاب ابن جريج في اليمن، مع أن ابن جريج كان مكيا لكنه روى عن بعض أصحابه الذين كانوا في اليمن في صنعاء وغيره. وقد روى الشافعي غرائب حين زيارته لليمن وجنوب الجزيرة، فمن ذلك ما نقل المزني عنه أنه قال أي الشافعي إن شاء الله قوم باليمن يشق أحدهم لحمه ثم يرده فيلتئم من ساعته، قال ويقال إن غذاء أولئك اللبان. وذكر أيضا ابن عبد الحكم أن الشافعي قال أعجب من سمعت من النساء أو أعجب من سمعت من النساء نساء بتهامة يحضن لتسع سنين، ثم قال رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت بنت 9 وولدت ابنة 10 وحاضت بنتها ابنة 9 وولدت ابنة 10. ونقل عنه غرائب في الفراسة وغيرها وبعض الطرائف وكلها ثابتة بأسانيد صحيحة، منها ما قال رأيت باليمن أعميين يتقاتلان والذي يصلح بينهما أبكم، وهكذا وغيرها من القضايا الكثيرة التي نقلت في ذلك. نرجع لموضوعنا الأصل وهو الكتاب. هذه الرحلة نقلت بعض الأخبار التي وردت من باب أن هذه الرحلة حقيقة وأنها مدونة وأن لها أسانيد صحيحة، منها ما نقله ابن خزيمة من طريق ابن عبد الحكم، ومنها ما نقله ابن أبي حاتم من طريق وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي وغيره. لكن هناك رحلتان انتشرت في الكتب وطبع بعضها وليس شيء منها صحيح عن الشافعي. أولى هاتين الرحلتين الرحلة المطبوعة المشهورة، وهي رحلة طبعت في نحو 30 صفحة أو أكثر، تذكر قصصا كثيرة عن الشافعي ومقابلاته، بل إنها تحكي هذه القصة كالرواية قلت وقال. والأضرب لك مثالا بأول هذه القصة حينما أسندها مؤلفها للربيع بن سليمان قال قال الشافعي فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي من الأبطح إلى ذي طوى وعلي بردان يمانيان، فرأيت ركبا منيخة سلمت عليهم فردوا علي السلام، فوثب إلي شيخ كان فيهم فقال سألت بمن ألقيت علينا السلام إلا حضرت طعامنا؟ قال الشافعي وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما، فأجبت مسرعا غير محتشم، فرأيت القوم بدوا يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة، فأخذت كأخذهم كي لا يستشنع علي مأكلي. قال والشيخ ينظر إلي ساعة بعد ساعة، ثم أخذت السقاء وشربت ريا وحمدت الله تعالى وأثنيت عليه. قال فأقبل علي الشيخ وقال أمكي أنت؟ قلت نعم مكي. قال قرشي أنت؟ قلت قرشي. ثم أقبلت عليه وقلت له يا عم بما استدللت علي؟ قال أما في الحضر طعام؟ من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعامه، وذاك في قريش خصوصا. ثم أطال في انتقاله إلى المدينة وملاقاته لمالك، وأن مالكا زوده بصاع تمر واحد كفاه إلى أن ذهب إلى الكوفة. هذه الرحلة رويت بإسناد غريب كما قال الذهبي في الميزان، فقال إن إسنادها في غاية الغرابة لأنها نقلت من طريق الربيع عنه، ورواها عن الربيع أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، ثم بعد ابن المنذر أسماء مجاهيل لا يعرف كثير منهم وهو محرف في أغلب الكتب، ولذلك أعلها ابن حجر بجهالة هؤلاء المناكير، وقال إن في هذه الرحلة أشياء منكرة، من ذلك أنه اجتمع بمالك وكان عمره 14 عاما، وهذا غير صحيح، وإنما اجتمع بمالك بعد ذلك. قال ومن مناكيرها أنه حضر مجلس مالك فسمعه يملي الحديث، وكان كلما أملى حديثا كتبه الشافعي بريقه، فسأله مالك عن ذلك فقال أكتبه لأحفظه، ثم سرده الشافعي عليه قال ولا يثبت ذلك عنه. وفي هذه الرحلة أيضا أن مالكا زوده إلى الكوفة بصاع تمر بعد 8 أشهر بقي عنده فيها، وهذا غير صحيح، فإنه لم يرحل إلا بعد وفاة مالك. وأنه أي الشافعي ذهب للكوفة فوجد محمد بن الحسن فاستعار منه كتاب أبي حنيفة فحفظه في ليلة واحدة، وهذا غير صحيح، وإنما استنسخه الشافعي ولم يحفظه. وأنه خرج بعد ذلك فشيعه الأوزاعي وابن عيينة وأحمد، وهذا أيضا غير صحيح، فإن الشافعي لم يدرك الأوزاعية، وابن عيينة لم يكن بالشام، ولم يرى الشافعي أحمد في رحلته الأولى، وإنما رآه في رحلته الثانية، إذ في رحلته الأولى كان أحمد دون 20، وكان في رحلته وكان في طلبه العلم والحديث، ولم يكن بعد متمكنا ليشيع الشافعي. إذن فهذه الوقائع كلها تدل على أن هذه الرحلة وما وقع فيها غير صحيح. هناك رحلة أخرى قد تكون بطولها، أوردها مسندة البيهقي في مناقبه، أي مناقب الشافعي، وأورد نص هذه الرحلة بطولها، واغتر بالبيهقي كثير من المترجمين فنقلوها عن البيهقي بنصها كالفخر الرازي، وعدد جم نقلوها كذلك. والرحلة الأخرى الطويلة التي أوردها البيهقي بإسناده أيضا معلة، فقد اتفق العلماء كابن كثير في طبقات الشافعية والذهبي وابن حجر في اللسان الميزان والشيخ تقي الدين وغيرهم على أنها معلة بمن انفرد بها وهو محمد بن عبد الله البلوي، وقد رواها عن خاله عمارة بن زيد الذي قال كنت صاحبا لمحمد بن حسن ثم نقل عنه هذه القصة، وكل هذه القصة مكذوبة غير صحيحة، بل قال الشيخ تقي الدين إن في هذه القصة من الأكاذيب على الشافعي وعلى مالك وعلى أبي يوسف ومحمد بن حسن وغيرهم من أهل العلم ما يعرفه كل من كان عالما بالتاريخ والسير. وقد كذبوا على أبي يوسف ومحمد بن الحسن فذكروا أنهم وشوا بالشافعي، وهذا غير صحيح، وإنما جلسوا جلوس مناظرة ومدارسة، وقد يكون في المناظرة ما يكون، لكن لم يكن فيها وشاية ولم يكن فيها غير ذلك من الأمور الشديدة. وكلام أهل العلم في إنكار هذه الرسالة وما يتعلق بها كثير، ولكن أردت أن أبين أن كلا الرحلتين، الرحلة التي جاءت من طريق البلوي والرحلة التي وضع لها إسناد من طريق ابن المنذر عن الربيع بن سليمان، أن كليهما ليست بصحيحة ولا يصح إثباتها ولا نسبتها للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أنتقل بعد ذلك إجازا للكتاب الثاني الذي هو محل إشكال، وخاصة قبل نحو من 90 سنة حينما ثار حوله ما ثار من كلام كثير، وصار فيه جدل بين أعيان الأدباء وأعيان الفقهاء في مصر في ذلك الوقت. أعني بهذا الكتاب كتاب الأم الذي هو من أشهر كتب الشافعي رحمه الله تعالى، بل هو أكبرها. وسبب الإشكال في هذا الأمر كتاب ألفه زكي مبارك الذي يحب أن يسمى بالدكاترة، حينما ألف كتابا كان عنوانه ربما مستفزا لبعض المتخصصين، وغالبا ما يكون العنوان سببا لإثارة الجدل حول الكتاب وإن كان مضمونه ليس بحقيقة ذلك العنوان. فألف كتابا طبع في قريب 50s من القرن الماضي، حينما قال في عنوان كتابه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. كتاب الأم لم يؤلفه الشافعي، وإنما ألفه البويطي وتصرف فيه الربيع بن سليمان. ثم ذكر كلاما طويلا من جالسه ومن ناقشه ومن ناظره ومن اتصل به هاتفيا ومن وافقه ومن خالفه. وهذا الكتاب جلس أو مكث كثير من المتخصصين في الفقه يناقشه سنوات طوال، فمن أعيان من ناقشه الشيخ محمد أبو زهرة، فقد ناقش هذا الكتاب وتحامل في الرد عليه، ومن ناقشه كذلك الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لتحقيقه العظيم لكتاب الرسالة، وهكذا العشرات الذين بدأوا يدورون حول هذا الفلك. لأتكلم بإيجاز عن كتاب الأم عند الشافعية، ثم أنتقل بعد ذلك لكلام الذي أثير عند زكي مبارك في هذا الموضوع. كتاب الأم أول من أشار له بهذا الاسم في من وصلنا هو البيهقي الذي هو من أعلم الناس بكلام الشافعي، فقد ذكر أن للشافعي كتابا اسمه الأم، وأنه يحوي نحوا من 140 بابا فقهيا، وعدد هذه الأبواب بتفصيلها. وذكر أيضا أن للشافعي كتبا تسمى بكتب الاختلافات، ويعني بكتب الاختلافات الكتب التي سماها الشافعي اختلاف فلان وفلان، فقد ألف الشافعي كتابا باسم اختلاف علي وعبد الله، ويعني بعلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وغالب فقه أهل الكوفة راجع لاجتهاد هذين الصحابيين، وذلك يقولون أوثق الرواة عن علي في الفقه هم الرواة عن عبد الله بن مسعود. وألف أيضا كتابا آخر سماه اختلاف العراقيين، وإن كان كثير من الطلبة في الجامعة يقرأ الكتاب اختلاف العراقيين بالجمع، وليس كذلك، وإنما هو اختلاف العراقيين، يعني بهما أبا حنيفة وعبد الرحمن بن أبي ليلى اللذين كانا في طبقة واحدة، إذ إنما يناقش ويقارن بين الفقهاء إذا كانوا في طبقة واحدة أو متجاورين، نص على ذلك أحمد حينما قال اجعله مع أهل عصره. وله أيضا كتاب ثالث في الاختلاف سماه اختلاف مالك والشافعي، وهذا الذي سبب إشكالا عند أصحاب مالك، فرد جماعة على هذا الكتاب وألفت عليه نحو من 10 ردود أو أكثر، وأيضا ما يتعلق بسير الأوزاعي وغيرها. المقصود أن الشافعي له هذا الكتاب كتاب الأم. العجيب أن كتاب الأم بعض أعيان الشافعية لم يكن قد وقف عليه، وممن نبه لهذا الملحظ الإسنوي، الشيخ عبد الرحيم الإسنوي، وهذا الرجل من علماء القرن الثامن الهجري، وكان مطلعا على كتب الشافعية اطلاعا كبيرا، حتى إنه قال في بعض كتبه لقد وقفت من كتب أصحابنا على ما لم يجتمع لأحد قبله، ولم يفتني من الكتب التي وقف عليها الرافعي إلا كتبا هي أجزاء صغيرة، وعدد هذه الكتب التي وقف عليها الرافعي ولم يقف عليها هو. وأنا عبرت بالإسنوي بكسر الهمز لا بفتحه، لأن الظاهر هذا هو الأصوب، لأن الأدفوني في الطالع السعيد لما ذكر إسنا قال هي بكسر الهمز، وإن كان ينسب أحيانا بفتحها فقد يقال إنه وجهان. المقصود من هذا أن الإسنوي ذكر في المهمات حينما عقد محاكمة بين الرافعي والنووي وهما عمدة مذهب الشافعية، ذكر الإسنوي أن الرافعي لم يقف على كتب الإمام الشافعي جميعا، لا على الاختلافات ولا على غيرها من كتبه ومنها الأم، قال وإنما ينقل عنها بواسطة غيره، ولهذا يقول وعن نصه في الأم كذا، ويقول يعني الرافعي وعن نصه في البويطي كذا. قال الإسنوي وهذه عبارته فيما ينقله بالوسائط لشدة احتياطه. ثم ذكر الإسنوي أن النووي وقف على كتاب الأم، ثم قال وقد وقفت على ما وقف عليه النووي، ووقفت على ما لم يقف عليه من كتب بعض الاختلافات والأمالي وغيرها، ثم ذكرها وذكر أماكن وجودها في المكتبات الوقفية التي كانت في زمانه. بعد هذه الإشارة التي أوردها الإسنوي، تكلم بعد ذلك الإسنوي عن الكتاب الذي وقف عليه في وقته، فقال وكتاب الأم هو نحو 15 مجلدا متوسطا، صنفه بمصر، والراوي عنه، وهذا هو محل الشاهد، قال والراوي عنه هو البويطي، ونقله عنه الربيع المرادي وبوبه، وإن كانت أبوابه مكررة ومسائله غير مرتبة. ثم قال والكتاب المعروف بسير الواقدي من جملة الأم، وكذا اختلاف الحديث وكتاب الرسالة، وإنما أفردهما الناس بالاستنساخ لأنهما نوعان غريبان إذ ذاك، وكالتصنيفين المستقلين، وما ذكرناه من نسبته للبويطي قد صرح به الغزالي في الإحياء، ثم نقل كلام الغزالي عن مكي بن طالب صاحب قوت القلوب أن البويطي قد اعتزل في آخر حياته وصنف كتابه الذي أخذه عنه الربيع بعد ذلك ونسبه لنفسه، هكذا ذكر مكي بن طالب. إذن هذا النص الذي نقلته بنصه عن الإسنوي هو أقوى مما اعتمد عليه زكي مبارك في كتابه حينما نفى هذه النسبة. ما الذي قاله زكي مبارك؟ زكي مبارك يقول إن هذا الكتاب لما وقف على كلام الغزالي نقلا عن مكي بن طالب في قوت القلوب قال إن هذا الكتاب تأليف البويطي، أخذه الربيع ثم نسبه لنفسه، وأحيانا ينقل عن البويطي أشياء. وهذا الذي قاله في الحقيقة هو كلام الشافعية جميعا لا جديد، وذلك أن الشافعي كما أظهره نص الإسنوي الصريح ألف كتبا مفردة، فجاء البويطي فجمع ما وقف عليه من الروايات فجمعها في كتاب بترتيب معين، ثم جاء الربيع بن سليمان المرادي وكان أوسع أصحاب الشافعي في الرواية والنقل عنه، فجمع كل مؤلفات الشافعي وجعلها في هذا الكتاب الذي سماه الأم. حتى إن الإسنوي صرح أن الرسالة وأن اختلاف الحديث وأن سير الواقدي وسير الأوزاعي هي جزء من الأم، وأنه لا يخرج عنه إلا الأمالي وغيرها، وهي الكتب التي جاءت من طريق العراقيين، والأمالي ليس جزءا من الأم. وهذا يدلنا على أن في ذلك الوقت كان هناك طريقة من التأليف، أنهم كانوا يأخذون كلام أشياخهم ثم يجمعونه في موضع واحد ويعيدون تبويبه. ففعله مع مالك مجموعة، ابن عبد الحكم طبع مختصره الصغير وجزء من مختصره الكبير الذي شرحه أبو بكر الأبهري. ما الذي فعله ابن عبد الحكم؟ أخذ كلام الشافعي كلام مالك في الموطأ ثم رتبه وألف كتابا سماه المختصر عن مالك. جاء أبو مصعب الزهري وكتابه طبع فأخذ كلام شيخه مالك بن أنس ورتبه بتبويب شبيه بتبويب ابن عبد الحكم، وأخرجه في كتاب طبع مؤخرا باسم مختصر أبي مصعب الزهري عن مالك، فكل ما فيه منسوب لمالك. ومثله المزني، فإن المزني جمع كلام شيخه الشافعي بنصه ثم نقله بالنص وأورده، وما كان من روايته عن شيخه فإنه لا ينسبه وإنما يجعله سردا، وما كان من رواية غيره عن الشافعي فإنه ينسبه. ومن الطرائف في المزني أنهم يقولون إن المزني في موضع واحد قال حدثني من لا أشك فيه أن الشافعي قال كذا. قيل ذكر ذلك ابن باطيش في المغني وغيره أن هذا الذي أبهمه المزني هو أخته أو هي أخته، فإنه حدث عن أخته بهذه الطريقة عن الشافعي، فكانت أخته هي التي روت عن الشافعي هذا النقل. ثم زعم بعض المتأخرين في زمان هذا، وهذا غير متأكد، أن أخت المزني هي أم الطحاوي صاحب المؤلفات فتكون معرفة بذلك، وهذا ليس بلازم، قد تكون له أكثر من أخت وهكذا. المقصود أن 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 هذه طريقة مشهورة. فالربيع بن سليمان كان راوية الشافعي، وكان الشافعي معجبا به غاية الإعجاب، وكان يقول لو وجدت أني صببت العلم في فيك صبا من شدة إعجابه بتلميذه الذي كان ينقل العلم عنه نقلا حرفيا، وإن كان ليس ذا يعني إفراد باجتهاد، ليس منفردا باجتهاد كثير. فالربيع أخذ كتب الشافعي وأراد أن يبوبها على تبويب البويطي، فقولهم إنه أخذ كلام كتاب البويطي أي أخذ تبويبه، بدليل أن كتاب البويطي طبع وليس له إلا نسخة واحدة في أحمد الثالث طبع مؤخرا، التبويب متقارب بتبويب الأم لكن المضمون فيه زيادات كثيرة. ومن دقة الربيع بن سليمان أنه كان إذا نقل شيئا عن البويطي ولم يكن في سماعه هو أسندها من طريق البويطي، ونبه لهذه الدقة الرافعي في شرحه لمسند الشافعي الذي سنتكلم عنه بعد قليل في نسبة للشافعي هل يصح أم لا، فقال إن أبا العباس الأصم كان يروي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي وتارة عن الربيع عن البويطي فيما لم يسمعه من الشافعي، وهذا يدل على أن الربيع تحرى قواعد أهل العلم المتقدمين في عدم التوسع في الوجادات والتوسع بالإجازات، وإنما يكتفي بالرواية بما ثبت عنده سماعا، وهذا واضح يعني في طريقته رحمه الله تعالى. إذا مؤدى القول أن الاعتراض الذي بناه زكي مبارك على هذا النقل وهو أن البويطي ألف كتابه ثم بنى عليه ذلك الربيع بن سليمان ليس معيبا ولا نافيا لكون الشافعي ألف هذا الكتاب، وإنما معناه أن الربيع بن سليمان أخذ التبويب من البويطي بدليل أن كتاب البويطي طبع في مجلدين، وأما كتاب الربيع بن سليمان فهو أكثر من ذلك بكثير. هذه الملاحظة الأولى عنده. الملاحظة الثانية أن الطبعة القديمة من الأم كان فيها كلام ليس في الأم، كان فيها نقول عن أبي حامد الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وفيها نقول عن الماوردي، بل إن فيها نقول عن أناس متأخرين بعد ذلك، وهذا عيب من تلك النسخة، إذ كان بعض الناس ينقل الكتاب مع حواشيه، وأما النسخ التي وجدت الآن وقد وجد أكثر من 10 نسخ فبينت ما أضيف للكتاب وما كان أصلا فيه، ولذلك فاعتماده على نسخة قديمة متأخرة، لأن النسخة القديمة طبعت على النسخة نسخت بعد 1300، فالعيب في النسخة وليس العيب في الكتاب. بقي أمر أخير تمسك به زكي مبارك في كتابه، وهو أنه يقول إن الربيع كان يعقب كثيرا على الشافعي، فيقول قال الشافعي ثم يقول قال أبو محمد، ومعلوم أن ما في كتاب الأم إذا قيل فيه قال أبو محمد فالمراد به الربيع بن سليمان المرادي. والحقيقة أن زكي مبارك ومن وافقه في كتابه دخل من عدم معرفته لطريقة التأليف في ذلك الزمن، فإنه من السائد والمعروف لمن ألف في ذلك الوقت ونقل عنه بالرواية أن الرواة يزيدون ويميزون زياداتهم، وأضرب لذلك أمثلة مشهورة، ففي صحيح مسلم زيادات من طريق راويه، وابن ماجه فيه زيادات من طريق راويه، ومسائل الإمام أحمد فيها زيادات من طريق رواتها كحرب بن إسماعيل وغيرها، ولكن يميز ما نقله ويميز ما قاله، فإذا قال شيئا قال قلت كذا. فطريقة التأليف قديما أنه إذا روى شيئا وزاده ميز كلامه، مثل ما أصبح في عرف زماننا أن المحقق إذا أراد أن يزيد شيئا جعله في الهامش. الأعراف اختلفت في طريقة الترتيب والتنظيم، وإن كانت الأمانة موجودة عند الجميع في تمييز كلام المنقول من الكلام المحدث في هذا الأمر. وبناء على ذلك فالعنوان الذي جعل لكتاب زكي مبارك لا يستحق هذه الضجة، فالكتاب صحيح بدء تبويبه من البويطي، والشافعي لم يؤلف كتابا باسم الأم، ويؤيد ذلك أن أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية لما ذكر أظن في ترجمة أبي العباس النسوي الشافعي أنه كان في كل يوم قبل أن ينام يقرأ في كتاب الربيع، قال وكانوا يقصد الشافعية يسمون كتاب الأم بكتاب الربيع، يسمونه كتاب الربيع، فالظاهر أن الربيع هو الذي جمع جميع الكتب حتى الرسالة وحتى كتب الاختلافات. ومؤخرا أخرج بعض الباحثين كتاب أحكام القرآن الذي هو للشافعي وليس للبيهقي، لأن الذي طبع قديما باسم أحكام القرآن للشافعي ليس هو للشافعي وإنما هو للبيهقي، نقل كلام الشافعي من كتب متعددة من كتب العراقيين والمصريين. طبع مؤخرا كتاب أحكام القرآن للشافعي وهو جزء من الأم، فالمجاميع التي وجد فيها كتاب الأم كان بعض أجزائها هو كتاب أحكام القرآن للشافعي، وبناء على ذلك فكتاب الأم يحوي الرسالة ويحوي كتب الاختلافات والسير، سير الواقدي والأوزاعي، ويحوي كذلك أيضا ما ذكرت لكم قبل قليل من كتاب أحكام القرآن وكتاب إبطال الاستحسان وجماع العلم وغيرها من الكتب الأخرى التي جمعها الربيع بن سليمان في كتابه. بقي عندنا الوقت شيء قليل جدا، لعلي أمر على بعض الكتب التي ورد فيها إشكال للشافعي. من الكتب التي يقع فيها خطأ من بعض المختصين كتاب طبع باسم مسند الشافعي، وهو كذلك مسند الشافعي، لكن هذا الكتاب ليس من تأليف الشافعي، وإنما جمعه بعض المتأخرين بعده، وهو أبو العباس الأصم النيسابوري، رواه عن شيخه الربيع بن سليمان، ثم جمع ما نقله الربيع بن سليمان مسندا عن الشافعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الأحاديث في هذا الموضع. وقد قيل كما نقل ذلك الرافعي في مقدمة الشرح أن هذا المسند مسند الشافعي لم يجمعه أبو العباس الأصم، وإنما جمعه له تلميذه أبو عمرو بن مطر، وهذا مسلم بين علماء الحديث ولا إشكال فيه. وفائدة تنبيهنا هنا لطلبة العلم إذا أراد أن ينسب لهذا الكتاب، فمن الخطأ أن يقول رواه الشافعي في مسنده، فإن الشافعي لم يؤلف هذا المسند، وإنما الصواب أن يقول رواه أبو العباس الأصم في مسند الشافعي. وهذه لها نظائر كثيرة، مثل مسند ابن الجعد، كثير من الناس يقول رواه علي بن الجعد في مسنده، وعلي بن الجعد لم يؤلف هذا المسند، وإنما ألفه تلميذه أبو القاسم البغوي، فالصواب أن تقول رواه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، ومثل أن تقول رواه مسند علي بن طالب، مسند أبي بكر المروذي، محمد بن نصر المروزي، فما تقول رواه أبو بكر في مسنده، وإنما رواه محمد بن نصر في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا. إذن هذا الكتاب الرابع أو الثالث الذي في نسبته اتفاق أن مؤلفه ليس الشافعي، لكنه كلام الشافعي جمع من طريق الربيع بن سليمان دون من عداه، من طريق أبي العباس الأصم، وقيل إن الذي ألفه تلميذه أبو عمرو بن مطر. الكتاب الرابع الذي نتكلم عنه وهو كتاب السنن، فقد زعم بعض المتأخرين أن كتاب السنن إنما هو من تأليف تلميذ الشافعي، يعني به الطحاوي أبو جعفر الطحاوي، والصواب أنه ليس كذلك، وإنما السنن كما قرر في التحقيق المقدمة النفيسة التي خرج بها المحقق خليل ملا خاطر أن السنن إنما هو من تصنيف الشافعي، وأن له رواة كحرملة والمزني وغيرهم، وأن الذي وصلنا إنما هو من طريق المزني ومن طريق الطحاوي عن المزني، لا أن المزني أو الطحاوي هو الذي جمع هذا السنن، وإنما السنن من تصنيف الشافعي نفسه. وبناء ذلك يفيدنا عند النسبة نقول رواه الشافعي في السنن، أصوب من أن تقول رواه المزني، وإنما تقول رواه الشافعي في السنن ورواه من طريقه المزني، هكذا يكون صوابا. من الكتب التي وأختم بها حديثي كتاب الحقيقة هو من أعظم الكتب جلالة وقدرا، وهو كتاب الرسالة. كتاب الرسالة هذا ألفه الشافعي في مراحل مختلفة، ألفه مرة في العراق، ثم أعاد النظر فيه مرة وثالثة ورابعة، وحقق جمع من المحققين أنه ألفه بعد اكتمال كتبه الفقهية بعد ذلك. وهذا الكتاب في الحقيقة من كتب الإسلام بمعنى الكلمة، هو من كتب الإسلام وهو من أجلها، وكل من جاء بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فهو عالة على هذا الإمام الجليل في هذا الكتاب خاصة، حيث وفقه الله عز وجل لإبانة قواعد أهل العلم من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم، فقعد قواعدهم ونصرها في تبويب في غاية اللطافة لم يسبق إليه. ولذلك فإن من أجود طرق التأليف أن تؤلف في فن لم تسبق إليه، وتؤلف بطريقة لم تكن معهودة قبلك، فإن هذا هو غاية الذكاء ولا شك، وهو غاية التفنن سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها من العلوم. وقد كتبه الشافعي بلغة عالية، ومن نعم الله عز وجل أن النسخة التي بخط تلميذه الربيع بن سليمان المرادي وهو ناقل علمه في مصر موجودة إلى وقتنا، ومصورة تصويرا ملونا ومنتشرة بين طلبة العلم وهي موجودة. وزاد هذه النعمة من الله والإحسان أن قام على تحقيق هذا الكتاب عالم من كبار علماء المسلمين بذل في تحقيق هذا الكتاب ما لم يبذله في غيره من الكتب، وهو الشيخ أحمد شاكر. وأقول هذا لما؟ لأن هذا الكتاب كتبه الشافعي بلغة صارت مهجورة بعد ذلك. وقد ذكر أحمد شاكر في مقدمته بعض الألفاظ الغريبة التي استخدمها الشافعي والتراكيب اللغوية، سواء كانت من لغة ربيعة أو من بعض اللغات التي أخذها من هذيل ومن لغة اليمن التي كانت موجودة في هذا الكتاب. ونسخة الربيع مشكلة بضبطها، وهذه من نعم الله عز وجل. ومن باب تمام الفائدة، فإن أحمد شاكر بعد أن توفي وجدت في نسخته تصحيحات للطبعة الأولى، طبعت مفردة بعد ذلك، أي التصحيحات في طبعة ثانية، فتكون أجود من الطبعة التي طبعت في حياة أحمد شاكر في تصحيح بعض الأخطاء الطباعية. هذا الكتاب كتاب الرسالة لا شك أنه للشافعي لا شك نقلا مستفيضا متواترا، ولا يشك أحد في ذلك. لكن عندما نتكلم عن المنحول سأتكلم عن أمرين لطيفين، وهو أن في بعض الطبعات القديمة عندما تقارن ما فيها مع ما في كتاب الرسالة ستجد اختلافا بينا بينها وبين ما في الرسالة. ومن ذلك نسخة بخط ولي الدين العراقي، والسبب في ذلك أن لغة الشافعي لما صارت مهجورة بعد ذلك أراد بعض النسخ وإن كانوا من أهل العلم أن يغيروا هذه اللغة بلغة قريبة للغة الدارجة في كتب الفقهاء في القرن السابع والثامن والتاسع وما بعده، فغيروا بعض الألفاظ. فهذا من باب تغيير الألفاظ، وقد وجد الأصل، فإذا وجد الماء بطل التيمم. الأمر الثاني، وهذه نكتة، أن من أكثر الناقلين عن الرسالة وربما خالفه في آرائه الأصولية إمام الحرمين الجويني في البرهان، أبو المعالي الجويني، وكثيرا ما ينقل في كتابه البرهان كلاما عن الشافعي إذا بحثت عنه في كتاب الرسالة لم تجده، غير موجود، لا يوجد لا بنصه بل ولا يوجد بمعناه. وهذا عجيب من إمام الحرمين، وخاصة أن إمام الحرمين الجويني أبو المعالي يقول هو أول أو من أوائل من جمع بين طريقتي الشافعية الخراسانيين والعراقيين. فإن الشافعية على قسمين، خراسانيون وعراقيون، شيخ العراقيين أبو الطيب الطبري وتلاميذه، وشيخ الخراسانيين أبو حامد وبعد ابن القفال وتلاميذتهم، ثم جمع بين الطريقتين، وكان خاتمة الخراسانيين أبو محمد الجويني، وجمع بين الطريقتين جمع بينهم جماعة، ومنهم أوائلهم أبو المعالي الجويني ابن أبي محمد الجويني. ففي كتابه البرهان وهو يقرر مذهب الشافعية، وكما يعلم المتخصصون أن الشافعية المتأخرين إذا أطلقوا الإمام فيعنون بالإمام الجويني ولا يقصدون به الإمام الشافعي، وهذا ما قد يخفى على بعض الباحثين في فقه الشافعية الذي لا يعرف مصطلحات أهل الفن. فأنا قلت أن صاحب البرهان ينقل كلاما ليس موجودا، والذي يبدو لي بتتبع أغلب كثير من النقولات في البرهان أن إمام الحرمين الجويني صاحب البرهان لم يقف على كتاب الرسالة، وإنما هو ناقل بالواسطة، ربما ينقل من كتاب أبيه، فإن أباه شرح الرسالة، وقد كان سائدا في القرن الخامس الهجري أنهم يشرحون الكتاب ليس شرحا مزجيا وإنما شرحا بالمعنى، مثل ما فعل أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، فإن كتاب اللمع له مطبوع وشرح اللمع له مطبوع، لا تكاد تجد ألفاظ اللمع في شرح اللمع. وهذا يدلنا على أن أهل القرن الرابع كان عندهم هذا المنهج السائد في التأليف، وهو أن يأتي بالمعنى العام ثم يدمجه في كلامه بعد ذلك. فالذي يظهر الاحتمال الأول أن إمام الحرمين أبو المعالي أخذ من كتاب أبيه وظنه هو كلام الشافعي وليس كذلك، هذا احتمال. هناك احتمال ثاني، أنه التبس عليه كلام الشراح مع كلام الأصل. وهناك احتمال ثالث، أن تكون رواية من النسخ القديمة العراقية مثلا التي لم تبقى، وهذا فيه بعد، لأن أغلب كتب العراقية لم يصل منها شيء، منذ زمن طويل انقطعت والناس زهدوا فيها. ومن آخر من نقل عنه أنه أخذ كتب العراقيين إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، فإنه نقل عنه أنه تزوج امرأة لأنها ورثت من زوجها الذي مات عنها كتب الشافعي، فتزوجها ليطلع على كتب الشافعي حينما كانت كتب الشافعي ليست متوفرة ومنشورة كما هو في وقتنا هذا. هذا على سبيل يعني الإيجاز بما يسمح به الوقت في نحو 40 دقيقة، الإشارة لبعض الكتب المنحولة للشافعي وما زعم أنه منحول وليس بمنحول، وإنما سبب دعوى نحله أو ادعاء نحله عدم فهم طريقة التأليف في ذلك الوقت. والأمر الثالث والأخير ما هو من قول الشافعي، لكن لا يصح للمتخصص أن ينسب الكتاب للشافعي، وإنما المضمون ينسب للشافعي لأنه باب الرواية. لعلي أقف عند هذا القدر فيما يناسب المدة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ، هذا الحديث الضافي والموصل عما نحل في كتب الشافعي. نبدأ بالمداخلات الشفهية ومداخلة للدكتور عبد العزيز المانع.
السلام عليكم. شكرا جزيلا على هذا التحقيق الدقيق، التوثيق الصارم في تحقيق كتب الإمام الشافعي. ما سأتحدث أسأل عنه لا علاقة له بالتوثيق، له علاقة. أنت مررت عرضا بابن باطيش وكتابه المغني، بودي أن أسأل لأني أهتم بهذه الشخصية الفقهية وأحقق له كتابا أن أقوم على نشره. هل ترى في عمله في كتاب المغني جديدا، أم أنه جمع لمن كان قبله من كتب التي كانت بين يديه عندما، لأنه كان خازن مكتبة فهو يأخذ من هذه المكتبة وينسخ منها ويضيف، فهو جمع في رأيي. هذا جانب سأسأل. والجانب الآخر الذي سأسأل عنه هو ما يقال بأن فتاوى الإمام الشافعي في العراق تختلف عن فتاواه في مصر، فهل هذا يعد من باب فقه النوازل أم ماذا؟ شكرا جزيلا.
شكرا. أولا أشكر أستاذي وشيخي الدكتور عبد العزيز، فأكمل لك الحقيقة كل الاحترام والتقدير من الصغر، وأنا أجل لك إجلال العظيم، وهذه شهادة أعتز بها من جنابكم. الحقيقة يعني أنا أعلم أن سؤال سعادتكم هو من باب يعني الإفادة، وإلا كل صيد في جوف فراء يعني، لكن يعني لعلي أن أذكر شيئا إن أذنت لي، وإلا فالعلم كله عندك، أنت متخصص في باطيش يا دكتور. لا يخفى عليك سلمكم الله أن قضية، أو لا يخفى علينا جميعا أن الجمع، طريقة التأليف بالجمع هي أحد أنواع التصنيف الثمانية، وهو جمع متفرق. وكان هناك تساهل في فترة من الزمان في قضية الأمانة العلمية، إن صح التعبير التي نسميها الآن، فكان بعضهم يأخذ الكتاب يزيد عليه ألفاظا قليلة ثم ينسبها لنفسه، وهذا من ألطف من جمع فيه ابن حجر، فقد نقل عنه تلميذه السخاوي في الجواهر والدرر تسمية عدد من الكتب التي أخذها أحد من أعيان المؤلفين من غيره ونسبها له بزيادات أو بدون زيادات، فسمى عددا جمعا من الكتب على هذه الطريقة. ولكن الذين كانوا خازني مكاتب كانوا يلزمون بالتأليف، لأن الأوقاف كانت تشترط لمن يستحق الغلة أن يكون مشتغلا بالتأليف، وقد اشتهرت هذه الأوقاف من بعد نور الدين الزنكي حينما أفتاه ابن أبي عصرون وغيره من فقهاء الشافعية في دمشق بجعل الأوقاف لكي تكون مستمرة على أهل العلم، لأنه لو صرفها لهم في وقته فسيأتي من بعده ويقطع هذه الغلال عنهم، فاقترحوا عليه اقتراحا وهو نوع من أنواع الترتيب الإداري، بدلا من أن تكون مباشرة من الخزانة تكون أوقافا مغلة، وبنوا على هذه الفتوى وهذا التعليل أن الأخذ من هذه الأوقاف حكمه حكم أخذ الرزق من بيت المال المسلمين، فلا تكون من باب الأجرة. ثم ألف فيها مؤلفات، فكانوا يشترطون أن يكون مشتغلا بالعلم، إما مؤلفا وإما مدرسا وإما مفتيا، فكان لا بد أن يؤلف. ولذا كثر التأليف في الستمائة، في آخر الستمائة والسبعمائة والثمانمائة، إلى أن جاء ما يمكن أن نسميه بمصطلح معاصر تأميم الأوقاف. يعني بعد دخول الدولة العثمانية في مصر والشام كان هناك تغيير في الأوقاف بناء على فتاوى معينة، ولم تصرف في بعض المصارف التي جعلت لأصولها في يعني وجهة نظر كانت في وقتها. فكان التأليف كثيرا جدا. ميزة هؤلاء الذين يؤلفون أنه ربما ينقل لنا من كتاب فقد. كم نقل لنا هذا الناقل من كتب تعتبر عزيزة ونفيسة. على سبيل المثال، من الكتب التي وصلتنا كتاب فضل العرب لمحمد بن مسلم بن قتيبة. النسخة مليئة بالخروم، أجاد محققها بسد الخلل بالنقولات التي نقلت منه من غير نسبة، فأمكنه سد بعض الخلل، وهكذا عشرات الأمثلة ولا يخفى على شريف علمكم مثل ذلك. فهذه واحدة. الأمر الثاني، ابن باطيش هو في المغني جعل الأساس جزئين، الجزء الأول متعلق بالتراجم، والحقيقة أن فيها فوائد لم أجدها في غيره. هل هي من عنده؟ هل هي من منقوله الشفوي؟ هل هي من كتب لم نقف عليها؟ لا، لكن أنا وقفت بالنسبة للقسم الأول فيما يتعلق بأعيان الشافعية، وقفت على نكت لم أجدها عند غيره، وخاصة في بعض النكت التي تكون مبثوثة بين السطور. وله طبقات شافعية مفرد. نعم صحيح صحيح. القسم الثاني في الغريب. الغريب غالبا أصلا اللغة يعني يقل من يأتي بجديد. هل غادر الشعراء من متردم؟ اللهم إلا يقولون ابن الصاغاني لما جاء وزار في العباب وجمع عددا من الغريب وأخذ من أهل عمان وأهل اليمن وأهل تهامة إلى وصل مكة، بدأ ينقل حتى أسماء النباتات. فالصاغاني في العباب أتى، وإن كان متأخرا، أتى بأشياء لم يسبق إليها لجدته. قيل كم وجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فهذا ما يتعلق بابن باطيش. وأذكر نكتة يعني عن أحد المشايخ عليه رحمة الله، كنت سألت وقلت إن في كتب الأصول بالذات، لأن الأصول حساس، فبعضهم ينقل من بعض نقلا حرفيا خشية الخطأ، فكنت أقول له إن كتب الأصول بعضها ينقل من بعض، فقال إذا قرأت جميع كتب الأصول فاحكم لي حينئذ على هذا الحكم الكلي. فيعني قل ما يجد كتاب لا فائدة فيه، يعني هذا وجهة نظر، إلا يعني والعلم عند الله عز وجل. بالنسبة للشافعي طال عمرك، في قضية الفرق بين فتاوى الشافعي في العراق وفتاويه في مصر، كم بنى الناس وخاصة أهل الأدب على اختلاف آراء الشافعي في العراق وآرائه في مصر من أساطير، بمعنى كلمة أساطير، وبنوا أسباب كثيرة لا حقيقة لها. الشافعي لماذا قيل إن له يعني إن له قولين؟ ألف كتبا في العراق ثم رجع إلى مصر فحرر كتبه فزاد فيها ونقص. أعظم سبب لتغيير آرائه، أو هناك أعظم سببين. السبب الأول أنه كان يؤلف كتب قديما ويقول أنا على طريقة أهل المدينة، فكان يقول قال صاحبنا، يعني مالك، قال صاحبنا، فكان ينتصر لصاحبه. فكتبه القديمة التي ناظر فيها مثل الحجة على محمد بن حسن وغيره، كان يقول قال صاحبنا، يعني مالك. فلما نضج بعد ذلك أصبح يرد على مالك، فألف كتابا سماه اختلاف الشافعي أو مالك والشافعي. فالزيادة في العلم والانتصار للمدرسة كانت في مرحلة، ثم بعد ذلك أصبح نوع استقلال له في الاجتهاد. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن مناظرته للعراقيين أثرت، ولذلك هناك آراء أخذها من العراقيين، واضح جدا أخذه لهذه الآراء. السبب الثالث هو الأهم والأوضح والأكبر، أن الأحاديث كانت حجازية وشامية وعراقية، ويعنون بالعراقية الكوفية. الشافعي أخذ أحاديث الحجازيين، مع أن كثيرا من الصحابة لم يكن في الحجاز كعلي وابن مسعود وغيرهم، ثم لما ذهب للعراق المرة الأولى أخذ كتب العراقيين واطلع على أحاديثهم، ثم لما زار العراق المرة الثانية اطلع على كتب أهل الأمصار أحاديث أهل الأمصار مثل الشاميين والخرسانيين وغيرهم. وقد كان من تلك الطبقة الذين جمعوا هذه الأحاديث أحمد، وقد قال له أحمد، هو قال لأحمد إذا صح عندك الحديث فاكتب لنا به لنأخذ به لنأخذ به. فكان أحد أعظم الأسباب أن الأحاديث التي وقف عليها في مصر لم يكن قد وقف عليها في الشام. ولا شك ولا ريب أن الشافعي معظم للنصوص الشرعية تعظيم لا يكاد قاربه أحد، وذلك في كتاب الرسالة يعني لا شك أن يقاربه كثير، لكن قصدي يعني في المصنفين، وذلك في الرسالة بيّن البيان الأول والثاني والثالث من السنة. فبناء الأحكام على السنة واضحة وبينة، وله قاعدة مشهورة جدا جدا ألفت فيها ثلاث مؤلفات حينما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ألف فيها السبك الكبير قول الإمام المضطربي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وألف فيها ولي الله العراقي. بنوا على ذلك قاعدة عند الشافعية وهي أن الحديث الذي صح ولم يأخذ به الشافعي يخرج منه وجه للشافعي، ولذلك خرج الماوردي وجها لم يسبق له، ووافقه عليه النووي أن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء، قال لأننا لم نقف في كتب الشافعي على حديث البراء وجابر اللذين صحا في أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، قالوا فنقول إن مذهب الشافعي كذلك. ومعلوم أن أصحاب الوجوه الذين يحق لهم أن ينسبوا وجها لمذهب الشافعي لا يتجاوزون 30 رجلا، هم أصحاب الوجوه، من عدا فقهاء متعلمون قد يكون له اختيار لكن ليس له وجه في المذهب، جمع أصحاب الوجوه بعض المتأخرين من الشاميين. فالمقصود أن هذا هو مبناها، وهذا هو الظن بالشافعي، وكثير مما قد ينسج حول الشافعي في ذلك هو في الحقيقة ظن وليس بصحيح، بل إن الشافعي عندما ذهب مصر ازداد فقره، زاد فقره كثيرا جدا، بل كان في العراق أكثر مالا، وكان في اليمن واليا على نجران للصدقات، فكان أكثر مالا لولا الفتنة التي ابتلي بها، وإنما كان فقيرا جدا إلى حين وفاته. فكيف نقول زاد مالا؟ كان منعزلا عن الناس، ذكروا عنه أن فيه شدة انعزال، فكيف نقول أنه فتح على الدنيا ورآها؟ ولذلك من توقير أهل العلم معرفة السياق التاريخي للحياة والسياق الزماني للعصر.
الله يطول. شكرا لكم. ثاني هذه المداخلات للدكتور عبد الرحمن المديرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الدكتور عبد السلام الشويعر على هذه المحاضرة القيمة التي استفدت كثيرا منها.
الله يطول عمرك.
في تحقيق نسبة مؤلفات الشيخ العالم الفقيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. الحقيقة ليس لدي يعني ما يتعلق بالموضوع نفسه، وإنما هناك بعض الحقيقة النقاط التي أود أن أستفسر عنها. النقطة الأولى تتعلق بأقدم نسخة مخطوطة لكتاب الأم للشافعي والناسخ وعام النسخ، ومنها يمكن أن نصل إلى يعني فترة زمنية معينة حول هذه النسخة المخطوطة. النقطة الثانية ما ذكره الدكتور عبد العزيز حول موضوع اختلاف في الفتاوى بين في فتاوى الإمام الشافعي في العراق ومصر، هناك يعني حديث كثير يتردد حول هذه النقطة، وهو أن إقامة أولا كانت قصيرة في مصر، يعني من 199 إلى وفاته أظن 203 أو 204. الأمر يتعلق بطبيعة السكان في مصر، هل هي طبيعة يعني تختلف؟ ففقه النوازل والفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع أيضا لها علاقة بطبيعة سكان مصر بخلاف سكان العراق، فربما يكون له فتاوى مختلفة في هذا المجال غير ما ذكرته في ما يتعلق بقضايا هذه الفتاوى. النقطة الثانية هي خارج سياق الموضوع، وتتعلق بظاهرة انتشار المذهب الشافعي. هذه الظاهرة الملفتة للنظر فيما يتعلق بالاتصال الجغرافي لانتشار المذهب، فنعلم أن المذهب الشافعي انتشر بشكل خاص على السواحل المدن الساحلية والبلدات، وهناك اتصال جغرافي لهذا الانتشار في سواحل الجزيرة العربية، في ساحل تهامة والمناطق القريبة منها وجنوب الجزيرة العربية وساحل عمان وفي الساحل الغربي والشرقي للخليج، إضافة إلى شرق إفريقيا، ثم وصولا بعد ذلك إلى جزر الهند الشرقية وما تعرف ببلاد الملايو. هذه الظاهرة في الواقع الملفتة بحاجة إلى دراسة، كيف انتشر في هذه الأقاليم دون غيرها؟ السبب الأول في نظري طبعا وهو معروف لدى الكثيرين، التجار ودورهم في هذا المجال والعلماء وطلاب العلم، ثم السلطة السياسية في بعض هذه الأقاليم ومنها الدولة الأيوبية وقبل ذلك الدولة الزنكية والدولة الرسولية والطاهرية في اليمن، دورها في تثبيت هذا المذهب. نعلم أن المذهب الحنفي وصل إلى اليمن مبكرا لكنه لم يدم طويلا، ثم ساد بعد ذلك المذهب الشافعي وتعمق واستمر إلى وقتنا الحالي، فيما أن المذهب الحنفي لم يدم طويلا في هذه الأقاليم. ظاهرة انتشار المذهب الشافعي في المناطق الساحلية والمناطق السهلية دون غيرها. إذا نظرنا إلى ساحل الخليج الشرقي والغربي شرق الجزيرة العربية، نعلم أن المذهب الشافعي كان من أقدم المذاهب في منطقة بلاد البحرين أو الأحساء في الوقت الحالي، ظهر في القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري، والدليل على ذلك ما ذكرته كثير من المصادر ووصوله بعد ذلك إلى مناطق أخرى، ثم أيضا الشرق الساحل الغربي أنه امتداد، والاستثناء فقط بلاد فارس، عموم بلاد فارس انتشر فيها المذهب الشافعي، هذا يعتبر استثناء، لكن الغالب على ذلك هو أن هذا المذهب انتشر في الأقاليم الساحلية في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم الإسلامي. شكرا جزيلا.
شكرا لكم دكتور عبد الرحمن. أثار ثلاثة أمور، الأمر الأول فيما يتعلق بأقدم نسخة مخطوطة من كتاب الأم.
نعم، بالنسبة للنسخ المخطوطة لكتاب الأم الحقيقة لم أراجع ذلك، لكن يعني يتداول المختصون أن هناك نسخ وجدت متقدمة في القرن أظن السادس الهجري سنة 500، ولكن الحقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة، ما أستطيع أجزم شيء، لكن وجد يكون أكثر من 10 نسخ خطية للأم، يعني وجلها ملفقة، يعني تلفق بعضها بعض، اللهم إلا نسخة أو نسختان تكون كاملة. الموضوع الثاني انتشار مذهب الشافعي. بالنسبة لانتشار مذهب الشافعي هذه قضية يمكن أن تفسر بأكثر من تفسير، تفضلت التفسير الجغرافي، قد تفسر أيضا بالتفسير السياسي، قد تفسر أيضا بتفسير اقتصادي، هناك من وجد الدراسات في التفسير الاقتصادي في انتشار المذاهب، أحمد تيمور باشا له كتاب يتعلق بانتشار المذاهب ويفسرها تفاسير أخرى كذلك. في ظني أن كل هذه الأمور محتملة، ومن الصعب الجزم بأن بلد كان فيه مذهب مستمر لأجل ذلك، بدليل أن من تعاقب من قرأ التاريخ بلد معين سيجد أن مذاهب تكون موجودة ثم تذهب وتتغير، كما أن القوميات التي تعيش في بعض البلدان قد تذهب وتعود كذلك. المذهب الشافعي دخل اليمن مبكرا لا شك، وقد ذكر أول من أدخل هذا المذهب وكان إدخاله في الجند، فقد ذكر الجعدي في كتاب طبقات فقهاء اليمن وهو من أقدم من ألف في تاريخ اليمن وطبقاته، أن آل أبي عقامة التغلبيون هم أول من أدخل مذهب الشافعي لليمن، وكان إدخالهم له في مدينة اسمها الجند حيث يوجد فيها مسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونقل المتأخرون أن الشافعية جاء الجند، والجند من المحافظة التابعة لتعز، فهم أول من انتشر، ولذلك يقولون لا يوجد شافعي في اليمن إلا وهو من تلاميذ هذه الأسرة، إلى أن جاء يحيى ابن أبي الخير العمراني المتوفى سنة 558، ثم أصبح الناس كلهم من أهل اليمن أعني على طريقته وكتابه البيان، وانتشر انتشارا كبيرا حتى قال بعض أهل العراق لما وصلهم كتاب البيان للعمراني قالوا لم نكن نظن أن في اليمن إنسان حتى رأينا كتاب البيان، من شدة يعني إعجابهم بهذا الرجل. أيضا بالنسبة لقضية اختلاف الفتاوى، أنا أؤيد أن اختلاف الفتاوى تختلف باختلاف الناس والبلدان. صحيح، وذلك متقرر أن من قواعد الفتوى الحاجة، من قواعد الفتوى العرف، من قواعد الفتوى المصلحة. لكن لماذا قلت هذا الكلام عن الشافعي؟ الشافعي لم يفتي، وإنما ألف قواعد عامة. القواعد العامة كلية لا تتغير، التطبيق الفردي عليها بأحد المسائل هو الذي يتغير. وبعض الباحثين لما جمع أقوال الشافعي القديمة والجديدة، والتي نصوا على أن الاعتماد على الجديد إلا في بضع وعشرين مسألة على القول القديم، جمعها من المعاصرين أحد الباحثين من أندونيسيا وطبعت في مجلد ضخم. عندما تقارن بين الفتويين تجد أن قوله في مصر أشد، ولا أقول بين الفتويين وإنما أقول بين القولين لأنها قواعد عامة، من حيث الشدة قوله في مصر أشد. فليس حكما كليا، وإنما يعني خلنا نقول يعني نسبي. ولذلك نفرق دائما بين الفتوى وبين التأليف. التأليف كلي في قواعد كلية وقواعد عامة، هذه وجهة نظري. ولا الفتوى أنا أؤيدك 100% سعادة الدكتور أن الفتوى تتغير تغير كلي، لا شك في ذلك. الكل يقر من علماء الأصول بذلك.
شكرا لكم. المداخلة الثالثة للأستاذ محمد الأسمري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أغبطك ولا أحسدك أخي الكريم عبد السلام، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذا الفضل. لدي تغريدات سريعة قد لا تكون ذات أهمية كبيرة. اختلاف مناهج التأليف قديما، هل يمكن أن تكون الحالة في عصرنا الحديث أقل تحولا بسبب توفر قنوات المعلومات من الاسترجاع والنص والإبدال والتبديل؟ هذا السؤال. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف عن استيماد الإمام الشافعي في أصول الفقه، فهل وجد في هذا تحولات أيضا في منهج أصول الفقه المعتمد عند التافعي؟ من الطرائف التي أوردتها وجود نساء في اليمن كن جدات في 9 وما أخير ذلك،
21،
وهذه منحولة وهذه يعني غريبة. فهل من ضمن هذه المنحولات للإمام الشافعي من لم ينكح مصرية فليس بمحصن؟ شكرا جزيلا.
شكرا لك.
تبدأ ولا أتكلم؟
تفضل.
شكرا أستاذ محمد على هذا التعليق اللطيف. أول مسألة فيما يتعلق بالتأليف المعاصر، هل يكون أقل تحولا؟ أقول بل هو أكثر تحولا في المنهجية وفي المضمون وفي اللغة. المنهجية تغيرت، يكفي الجوانب الشكلية، المتن والهامش، يكفي أيضا في قضية الإحالات، يكفي في قضية المعايير في النقول، الأمانة العلمية فقدها وتحققها، وهكذا من الأشياء الكثير جدا. التحول يختلف، هذا واحد. الأمر الثاني أيضا في المضمون، اللغة اختلفت حتى في طريقة القوالب في الصياغة العامة، سواء في الفقه أو في اللغة أو في جميع العلوم الإنسانية، اختلفت الصياغة، اختلفت تماما وإن كان المعنى واحد. كذلك أيضا اختلفت في قضية المضمون، أصبح العمق أقل حقيقة في كثير من الصور. وذلك يعني في كلمة جميلة لعلي رضي الله عنه ألف كتاب في شرح هذه الكلمة، أن كثرة العلم صاحبه، قال العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. من شرح هذه الكلمة أنه عندما تكثر المؤلفات وتكثر ويكثر الباحثون حول جزئية صغيرة، قد يذهب جهد كبير من الباحث فقط لأجل جمع هذا المتفرق، بينما لو كان الجزئية صغيرة لكان هذا الجهد ذهب في التحليل وفي الاستنباط أكثر. وذلك الواضح في المؤلفات الأخيرة لا شك مع كثرتها بالنسبة والتناسب مع القرون التي سبقت، بالذات القرون الأولى، الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة ومالك، يختلف من حيث الدقة والعمق. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية في قضية الرسالة، عندما ألفها الشافعي في العراق ثم انتقل إلى مصر، هل تغيرت له مسائل أصولية؟ نعم. من هذه المسائل الأصولية مسألة حجية إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ كان الشافعي يستدل على بعض الأقوال، قال لأن أهل المدينة يحتجون بذلك، ثم إن الشافعي أصبح ينقض هذا القول وتبين له أن هذا القول غير صحيح، وهذا استفاده من العراقيين الكوفيين أصحاب أبي حنيفة، أفادوه أن عمل أهل المدينة ليس بحجة، وإنما هو إن صح التعبير دليل استئناسي. معنى كونه استئناسيا يعني عند تعارض الأدلة وتساويهما في ذهن المجتهد لا في الحقيقة، قد يصار لما عمل به أهل المدينة فيكون دليلا استئناسيا، ليس معناه أنه دليل ابتداء الحكم. هذا أصل من الأصول المهمة عند جدا في هذا الأصل، من الأصول الكبيرة جدا عند الشافعي ما يتعلق بالحديث المرسل، ينسب وليس بصحيح، أن مالكا كان يرى أن الحديث المرسل حجة مطلقا. عقد الشافعي فصلا كاملا في الرسالة يبين أن الحديث المرسل إنما يكون حجة بأربعة شروط، وهو إذا تحققت فيكون مجمعا على العمل به، فصاغ هذه الشروط الأربعة موجودة عند غير، لكن آتى الله عز وجل هذا الرجل بيانا وملكة استطاع أنه يجمع هذه الأربعة. وإذاك قال ابن عبد الهادي وكلام أحمد مثله، كلام أحمد وأيده في هذه الأربعة الشروط إذا تحققت فإنه حينئذ يكون كذلك. إذن هذه من الأدلة في الأصول، في وهي وإن كانت جزئية لكن لها أثر. من ذلك الاحتجاج بالصحابي، قول الصحابي إذا انفرد، بعد ذلك الشافعي أصبح لا يأخذ بهذا القول، مع أنه في كتاباته القديمة يرى أن قول الصحابي إذا انفرد حجة، وأصبح بعد ذلك يراه دليلا استئناسيا. هكذا زعم متأخر الشافعية من الأصوليين، ولكن المحققين منهم قالوا بل إن قول الشافعي في القديم وفي الجديد معا أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف. إذن هذه مسألة أصولية كذلك، وهكذا في المسألة الأصولية الكثيرة. القصة الثالثة فيما يتعلق بالشافعي وأنه رأى أناسا فتأثر، أولا الشافعي رحمه الله تعالى لم يتزوج إلا امرأة واحدة، وليس من ذلك، بل إن الشافعي يرى أن هناك أمورا تزري بأهل العلم، مما يزري بأهل العلم الحديث في هذه الأمور التي تتعلق بالنساء، كما قال المأمون الخليفة جنبوا مجالسنا الحديث في النساء والطعام، فإنهما يزريان بأهل العلم. فالحديث في هذه الأمرين علانية أمام الناس تزري بمكانة أهل العلم ويعني هيئتهم، وهذه هي طريقته. وقد قلت لك أن السكسكي فقهاء اليمن قال مذهبنا ومذهب صاحبنا يعني الشافعي أن الشعر يزدان بالفقيه ولا يزدان الفقيه بالشعر، وهذا أصلا غير موجود في كتاب، هذا ذكره بعض السمار المتأخرين، بل يعني أظن إلى الكتب الموضوعة بعد الألف غير موجود في هذا الكلام، لم أقف عليه، وعدم العلم ليس علما بالعدم، ولكن أظنه في كلام المتأخرين السمار الذي يقول من باب التحليل، وجاء الآن فكرة التفسير التاريخ التحليلي وهذه الأفكار التي يعني قد تصبح حقائق عند بعض الناس عندما يسمعها أول مرة.
أصول الفقه؟
أصول الفقه هذه المسألة قلت أصول الفقه، ذكرت أربع مسائل أصولية تغير رأيهم، هذه مسائل أصولية أربع، حيث المرسل
ليس فيها من حول كما ذكر
لا الشافعي في أي كتاب؟
الأصول أصول الفقه
لا هو الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول اختصر كتاب البحر المحيط لبدر الدين الزركشي ابن بهادر، وابن بهادر من الشافعية كما تفضل الدكتور عبد العزيز، كان ناظر مكتبة وقفية وكان جل وقته في المكتبة، فجمع في كتبه ما لم يجمعه أحد، البحر المحيط جمع المسائل الأصولية حتى في كتب الفقه، نقل من ابن الرفعة، نقل من ما ورد في كتب الفقه، أخرج كتب المسائل الأصولية ووضعها في البحر، ولذلك البحر المحيط جمع فيه كل المسائل. جاء الشوكاني فلخص أصول الشافعية في البحر المحيط في كتابه إرشاد الفحول، فهو أخذ كلام الشافعية، لا لم ينفي شيئا عن الشافعي مطلقا مطلقا، وإنما لخص كلامه.
طيب شكرا لكما. هل هناك أي مداخلة قبل أن نختم؟ إذن أكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشوير على ما تفضل به، والشكر لكم حضورنا الكريم على حضوركم وتفاعلكم مع هذه المحاضرة، وننبه إلى أن هذه المحاضرة سنختم بها مجلس الشيخ حمد الجاسر لهذا العام، وسوف يستأنف بإذن الله تعالى نشاطه مع بداية العام الدراسي الجديد، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.